لله رب العالمين، وصلى الله على
محمد وآله الطيبين الطاهرين. ذكر الشهيد في المسألة الأخيرة أنه لا يجوز للمرأة أن تأخذ عوضا على الحق الذي تستحقه بمضاجعة الرجل لها في الليلة، فإذا أخذت عوضا على ذلك يجب عليها أن ترد العوض، والرجل بما أنه أخذ هذا العوض ولم يبت معها بسبب أخذه للعوض يجب عليه بعد أن استرجع العوض أن يقضي ما فات من ليلتها، لأنه فاتت ليلة من هذه الزوجة مثلا ودفع بدلا عن هذا الفوت مقدارا من المال، قلنا يسترجع هذا المال، بعد أن استرجع المال يجب عليها أن يقضي ما فات منها. فيما إذا كان عالمين الجاهلين الزوج كان مثلا فساد في المعوض والزوجة كان جهل فساد، يجب على أن تبدى العباد عليه الصلاة سواء كان العباد موجودا أو غير موجود، يعني في بدلها بفساد يجب عليها أن تبدى العباد مع وجود العباد ومع وجود العباد. أما إذا كان عالمين بفساد الزوج عن فساد والزوج كانت عالم الفساد مع العلم بالفساد أخدم على المعاصي علم الفساد تارة العظام يكون موجودا تارة لا موجودا، مع وجود عظام أيضا الزوج يسترجع وما مع عدم العظام، والمفروض أن ما أقدم على المضى مع علم الفساد هل يجب على الزوج أن تفوض العظام الذي زال بشيء آخر؟ مفروض أن العوض لا وجود له أصابه التلف، هل يجب عليها أن تعوض وتضمن العوض الزائل والتالف بشيء آخر مثلا بالمثلي إن كان مثليا وبالقيمة ثانية، هل يجب عليها ذلك أم لا؟ يشل الحب بوجود ضمان على الزوجة وإشكال هو أن المفروض أن الزوجة عارفة ومع الفساد صلطه على ماله، وإذا صلط على إتلاف ماله مع علمه بالفساد فكيف يمكن الحكم بالضمان؟ هذا من قبيل أن أبيع عليك شيء بالمعاملة الفاسدة شرعا، المشتري يتصرف في المتاع ويتلف هذا المتاع، هل يأتبع هذا المتاع ده المتاع مثليا أو قيميا أم ليس ذلك يبنون ذلك؟ والسبب أنك مع علمك بالفساد صلطه على هذا المال فليس كذوب. ها هو رأي كل المسألة، لكن الشهيد الأول يتخذ الضمان ثم هدف كسب بيع وتجارة تجر أن الضمان قلتنا لما معلهم بالفساد معلهم بالفساد مولين لما عبد العين، يعني حتى صورة العين بالفساد بعد وجود العين يحكم بالضمان على الماء، وهو الرأي المختار للشهيد الأول يتخذ الثاني أيضا بيوع بالليل الفاسد مع العلم الفساد بيع. يقول لا تجوز المعاوضة فيجب عليها رد العظام إن كانت قبضته، يعني قبضت العوض، ويجب عليها القضاء لها، يجب على الزوج أن يقضي لهذه الزوجة ما فات من ليلتها لأنه فوت ليلتها بسبب أنه أخذ العوض. بل بلي يعني هذا الزوج أخذ مالا منها على أن لا يباطها لا يشعر بفساد هذه المال استرجاع العوض، فيجب عليه أن يقضي ما فات بل يجب عليه أن يقضي ما فات له لأنه لم يسلم لها العوض، يعني لم يسلم للمرأة العوض لأن العوض استرجعه الزوج بحكم الشارع، فلم يسلم لها العوض فلا بد وأن تأخذ بالمعوض وهو الليلة، وحيث أنها فائتة فلا بد من القضاء. هذا مع جهلهما بالفساد، قلنا في صورة الجهل بالفساد المستفاد من العبارة أن الحكم مطلق، يعني يسترجع العوض مطلقا مع وجود العوض ولا مع وجود العوض في صورة الجهل،
تصريح بالإطلاق ما موجود، لكن العبارة مطلقة مع جهلهما بالفساد الزوج يسترجع العباد إن كان موجودا ومثل العباد أو قيمة العباد إن لم يكن موجودا، أو هذا مع جهلهما بالفساد أو مع علمهما بالفساد لكن مع بقاء العين، العين الذي هو العباد الذي دفعه الزوج للزوجة فيسترجع هذه العين مع وجود العين، وأما مع تلف العين وإلا يعني مع تلف العين
علمها علمهم بالفساد
أتى نجل
القضاء ولا لا؟ نجل القضاء أيضا مع العلم بالفساد.
إيه؟ مع العلم بالفساد كلام الشهيد فعلا ليس في وجوب القضاء في حكم العين. حاصل بعد نتكلم في القضاء. الحاشية رقم 2 هنا مصحح. هذا مع جهلهما بالفساد أو علمهما وبقاء العين يعني فيجب استرجاع العباد مع العلم بقاء العين. وإلا أشكل الرجوع يعني رجوع الزوج على الزوجة باسترجاع العباد لما لتسليطه يعني لتسليط الزوج على إتلافه يعني لتسليطه لها على إتلافه. والحواشي هنا بعضها مو صحيحة بعد. تسليطه يعني تسليط الزوج لها كما في المسالك لها مصرح بها لها على إتلافه يعني على إتلاف العوض بغير عوض، أي لأن الزوج سلط الزوجة على إتلاف العوض الذي دفعه لزوجته من دون عوض. إن قلت هذا التسليط كان بعوض لا بغير عوض لأنه سلطها على الإتلاف ولكن العوض أن لا يبات معها فهذا عوض، لكن الجواب هو أن هذا الكلام إنما هو بناء على رأي الشيخ الطوسي. الحكم باسترجاع العوض بناء على رأي الشيخ الطوسي الذي يحكم بفساد هذه المعوضة، وبناء على رأي الشيخ الطوسي الكون معها ليس من الأعيان ولا من المنافع فلا يصدق على الكون معها عوض فليس بعوض، فسلطه على العوض بلا عوضين والكون معها ليس بعوض لأنه ليس من الأعيان ولا من المنافع، فهذا التوهم لا بد من أن يندفع. وإلا أشكل الرجوع لتسليطه على إتلافه بغير عوضين حيث يعني إنما سلطها على الإتلاف في موضع يعلم أي الزوج أنه لا يسلم له، يعني يعلم أنه لا يسلم له هذا العوض لأنه سلطها على الإتلاف فلا يسلم له هذا العوض فلا يجوز له الرجوع عليها بالمثل أو القيمة مع التلف. بناء على رأي الشهيد بعوض. وقد تقدم البحث فيه يعني في هذه المسألة فيما إذا سلط الإنسان آخر على ماله مع علمه بالفساد في البيع الفاسد، وتقدم أن المصنف مال إلى الرجوع مطلقا مع بقاء العين لا مع بقاء العين، مع العلم بالفساد مع الجهل بالفساد في جميع الصور، يعني كما هنا يعني كما أن هنا أيضا المصنف مال إلى الرجوع مطلقا لأنه قال فيجب عليها رد العوض بقول مطلق يعني مع وجود العباد ولا مع وجود العباد، مع العلم مع الجهل، خلافا لأكثر الفقهاء الذين يقولون بأنه مع العلم بالفساد وعدم بقاء العين لا رجوع. أكثرية الفقهاء كذا يقولون. مسألة أخرى يقول بأن الزوج إذا مثلا هذه الليلة يكون مثلا يبات مع هذه الزوجة بعد لا يجوز له في هذه الليلة يزور تلك الزوجة، أنه إذا زارت تلك الزوجة يضيع من حق تلك الزوجة، واقعا مشكلة الأمر، هاي الأحكام الشرعية جدا مشكلة بناء على القول بوجوب الابتداء في القسمة جدا مشكلة. يقول بأنه لا يجوز له أن يزور الأخرى إلا إذا عمل ضروري بتموت مثلا شيء من هذا القبيل، خب خارج عن محل الكلام بعد، أو مريضة كما سيأتي. وأما مجرد أنه يريد يزورها مثلا ضاق قلبه لها هاي بعد لا يجوز، يقول بلي ولا يزور الزوج الضر في ليلة ضرتها لما فيه من تفويت حقها زمن الزيارة لأنه يضيع حق هذه. وكذا لا يدخل إليها يعني إلى الضرة فيها يعني في الليلة التي تكون لضرتها الأخرى لغير الزيارة، يعني بعبارة أخرى لا يدخل لا لزيارة ولا لغير الزيارة، ما يدخل بصورة عامة إلا لضرورة يعني إلا لعمل ضروري. فإن مكث عندها يعني عند الثانية التي ليست الليلة ليلتها، فإن مكث عندها يعني بلا ضرورة طبعا في صورة الضرورة لا قضاء، فإن مكث عندها بلا ضرورة وجب قضاء زمان المكث، زمانه زمان المكث ما لم يقصر جدا. وأما إذا كانت المدة قصيرة جدا بحيث أنه قضاء بعد ما يحتاج 3 دقائق 4 دقائق 5 دقائق، يقول إذا كانت المدة قصيرة جدا فهو آثم مذنب لأنه ضيع حق تلك لكنه لا يجب القضاء. وأما إذا كانت المدة ليست بقصيرة فهو آثم ويجب عليه القضاء أيضا. وجب قضاء زمان المكث ما لم يقصر جدا بحيث لا يعد إقامة عرفا فيأثم، يعني فإذا قصر جدا بحيث لا يعد إقامة عرفا يأثم خاصة بلا يجب القضاء. مقيلة قيل أن القضاء لا يجب سواء صدقت الإقامة عرفا أم لم تصدق، وإنما هو مذنب، وأما القضاء فلا. وقيل لا يجب القضاء إلا مع استيعاب الليلة، إذا بقى في تمام الليلة من أول الليلة إلى آخرها فيجب القضاء حينئذ. والقولان للفاضل يعني العلامة الحلي رضوان الله تعالى عليه في القواعد والتحرير على نحو اللف والنشر المرتب، يعني القول الأول في القواعد القول الثاني في التحرير. خب وأما إذا المفروض أنه في هذه الليلة يبات عند هند ولكن مثلا ليلى مريضة، مثلا يجوز له عيادة الأخرى أم لا؟ يقول بلي العيادة تجوز بعد ويجوز عيادتها في مرضها، بلي لكن يقضي يعني ما فاته لو استوعب الليلة عند المزورة، بل يكون شديدة يكون يبات عندها مثلا من أول الليل إلى آخر الليل، خب حينئذ يقضي لو استوعب الليلة عند المزورة لعدم إيصالها حقها، يعني لعدم إيصال صاحبة الليلة. وقيل لا أي لا يجب القضاء وإن استوعبت الليلة، لأن هذا من قبيل ما لو زار أجنبيا، إذا زار أجنبيا في ليلة من الليالي فلا يجب القضاء كذلك في هذا الفار.
لا شوف شوف
عندها وجبت يعني حتى للضرورة يجب القضاء.
في السطر الأول الكلام في المكث بما يقل عن الليلة، هنا الكلام في المكث تمام الليلة. الحكم بأنه لا يجب القضاء في صورة الضرورة عند المكث بأقل من الليلة لا ينافي الحكم بوجوب القضاء إذا كان المكث في تمام الليلة.
بلي مسألتين ماكو تنافي بينهم. خب
بات عند هذه تمام الليلة للعيادة، هذه الليلة التي أقضاها مع هذه هل تحسب على حساب هذه المريضة؟ بلي يقول لها على كل حال انت مثلا بعد سهمية اخذتي هاي الليلة سهمية تحسب عليها ام لا تحسب؟ يقول لا تحسب لانه هو زارها للعيادة، بلي فلا يمكن تضيع حقها بذلك. وهل تحسب الليلة على المزورة؟ الظاهر ان لا، الظاهر لا لانها ليست حقها، هذه الليلة لم تكن حق هذه حتى تحسب عليها. ولو لم يستوعب الليلة يعني العيادة لم تستوعب الليلة فلا قضاء هنا في العيادة لأنه هنا ضرورات، إذن القضاء في صورة الاستيعاب فقط.
خب ثم يفصل بعض رقائق الأمور، يقول بأن في المضاجعة ماذا على كل حال يجب في المبيت. يقول والواجب في المبيت المضاجعة، شلون؟ وهي أن ينام معها قريبا منها عادة، لا متر فاصلة مثلا ولا مثلا كذا، معطيا لها وجهه دائما من أول الليل لآخر الليل، أو إذا لا أكثريا على الأقل مثلا ثلثي الليل بلي، وأما نصف الليل ما يكفي أكثريا، بحيث لا يعد، يعني عرفا لا يعد هاجرا، العرف لا يقول هذا هاجر لها في الفراش، هجرها في الفراش لا يصدق عرفا، المهم هذا المقدار، وإن لم يتلاصق الجسمان هاي بعد مو ضروري. خب وأما لا المواقعة فإنها لا تجب إلا في كل أربعة أشهر مرة كما سلف. خب ولو جار في القسمة قضى واجبا لمن أخل بليلتها. هنا يذكر مسألة الشهيد، مسألة ما إذا جار الزوج مثلا، هذا الزوج له أربع زوجات، نام مع الأولى 10 ليالي ومع الثانية 10 ليالي ومع الثالثة 10 ليالي، لما وصلت النوبة إلى الرابعة الضعيفة لم يلتفت إليها وعاد إلى سيرته الأولى، يعني إلى الزوجة الأولى وشرع من جديد، لكن في الدورة الثانية لم يبت مع الأولى 10 ومع الثانية 10 ومع الثالثة 10، بل أقضى 10 ليالي أخرى على جميع الثلاث، يعني على الأولى والثانية والثالثة، فمع الأولى 3 ليالي وثلث الليلة، يعني الليلة الأولى والثانية والثالثة والثلث، الثلث الأول من ثلثي من أثلاث الليلة الرابعة، الثلث الثاني والثلث الثالث من أثلاث الليلة الرابعة عند الثانية، بإضافة الليلة الخامسة والسادسة وثلثي الليلة السادسة، فيبقى ثلث واحد ويقضي هذا الثلث مع الزوجة الثالثة وثلاثة ليالي أخرى تكتمل 10، فكل واحدة بات معها 13 ليالي وثلث الليلة، حينئذ يجب عليه القضاء، جار وظلم ويجب عليه القضاء، فيبات مع الرابعة بأي مقدار؟ بمقدار 13 ليالي وثلث الليلة يجب القضاء. بلي هاي العبارة تقول هكذا، ولو جار في القسمة قضى واجبان، يعني القضاء واجب مو مستحب، قضى لمن أخل بليلتها، فلو قسم لكل واحدة من 14 فوفى من الزوجات 3 ثم عاد عليهن دون الرابعة 10 قضى لها 13 ليلة، يعني للرابعة وثلثا، يعني وثلث الليلة. لا مثال بلي، هنا في النسخ القديمة في قول الشهيد ثم عاد عليهن اكو حاشية، الحاشية تقول ثم عاد عليهن اي على الاولى، مفاد الحاشية أن العشرة الرابعة لم يقضها مع الثلاثة وإنما أقضاها مع خصوص الأولى، وجميع المحاشين هنا واقعين في الحيث والبيت أن هذه الحاشية كيف تفسر، بعضهم ذكر أن هذه الحاشية غير قابلة للتوجيه ولم يثبت أنها عن الشهيد، على كل أن الحواشي تقريبا كلها راجعتها، ويبدو أنه بلي هذه الحاشية لا وجه لها وإن نسبت إلى الشهيد، وبالتتبع في كتاب اللمعة من أوله إلى هنا تبين لي في مواضع كثيرة وجود بعض الحواشي المنسوبة إلى الشهيد وليست هي من الشهيد، مثلا تذكر حاشية في آخر الحاشية منه رحمه الله، منه يعني من الشهيد، مع أنه لا ليست الحاشية من الشهيد، يعني شواهد موجودة على أن الحاشية ليست من الشهيد، على كل العبارة بالصورة الفعلية في متن الكتاب لا غبار عليها، يعني تفسر بتفسير مستقيم وصحيح وواضح. وأما بلحاظ الحاشية ما يمكن تحصيل تفسير صحيح ومستقيم للعبارة، مو مستبعد أن الحاشية لا تكون من الشهيد. بما أن الوجوه بعد لا ضائلة تحتها نعرض عن ذكرها. يقول: ثم عاد عليهن دون الرابعة. قلنا عليهن يعني على الثلاث، وإلا إذا مقصود الشهيد يعني على الأولى. ليش يقول عليهن؟ يقول على الأولى بعد، لا يكتب عليهن ثم في الحاشية يكتب على الأولى. هاي من قبيل الأكل من القفا. خب من الابتداء يقول عاد على الأولى. بلي نري إيه على الثلاثة، إيه على الثلاثة. قلنا هاي ظاهر المتن، لكن أكو حاشية مو هاي الحاشية، بالحواشي القديمة مذكور هذا المعنى، مو صحيح. بل يقول بأنه قضى لها كذا ولو باتها. خب فرض آخر، لو بات العشرة الرابعة لا عند الثلاثة، بل هو في غرفة خاصة لا عند الأولى ولا عند الثانية ولا عند الثالثة، حينئذ يجب عليها أن يقضي للرابعة. هل 13 ليالي وثلث الليلة؟ لا، وإنما يقضي 10 ليالي، لأنه لم يبت مع الثلاثة إلا 10 ليالي. على الرابعة يضيع، صحيح. ها ضيع العشرة الأخيرة يعني مقصودكم؟ إيه؟ فيجب عليه القضاء بمقدار 10 ليالي. لا، شوفوا يقول قضى لها 13 ليلة وثلثان، لو أقضى مع كل زوجة 13 ليالي وثلث الليلة. وأما إذا أقضى مع الأولى 10 ومع الثانية 10 ومع الثالثة 10، العشرة التي لا بد وأن يقضيها مع الرابعة نام فيها منفردا عن جميع الزوجات، لم ينم مع الأولى، لم يكرر على الأولى والثانية والثالثة، العشرة الأخيرة نامها مستقلا عن الزوجات. في هذا الفرض يجب القضاء بأي مقدار؟ بمقدار 10 ليالي فقط للرابعة. ولو طلقها قبل القضاء، فقلنا ولو باتها منفردا يعني ولو بات العشرة الأخيرة منفردا قضى للرابعة عشرا خاصة. ولو طلقها قبل القضاء، طلق الرابعة قبل أن يقضي لها، شافها تتزمر قال له مثلا بعد تتزمرين يلا هاي طلاقك. ولو طلقها قبل القضاء أو بعد حضور ليلتها قبل إيفائها. خب طلقها قبل القضاء يعني كان القضاء واجب في ذمته لكنه لم يقضي وطلقها، أو لا حضرت هذه الليلة، هاي فرض آخر، حضرت هذه الليلة، أي دخلت هذه الليلة وكانت هذه الليلة من حقوق هذه الزوجة، لكن قبل أن يبات معها قال لها من الليل أرخصك مثلا، طلقها من الليلة مع أن الليلة دخلت فهي من حقوق هذه الزوجة، لكنه لم يقم بهذا الواجب، فالواجب يبقى في ذمة هذا الزوج المطلق بالصورتين، يجب عليها أن يتخلص من هذا الواجب. فإذا كان الطلاق رجعي ورجع عليها، أو لا نكحها ثانيا بعد أن طلقها وانتهت العدة، خب يقضي ما فات حينئذ. وأما إذا لم يرجع عليها ولم ينكحها من جديد فهذه المظلمة ثابتة في ذمته، يستجوب عليها يوم القيامة. بلي ها؟
يقضي هناك،
يقضي هناك. بلي لو عثر عليها في عرصة القيامة. خب يقول بأنه ما لو طلقها قبل القضاء أو بعد حضور ليلتها قبل إيفائها بقي حقها في ذمته، فإن تزوجها يعني ثانيا أو راجعها وجب عليه التخلص منها، مو يتخلص منها يذبحها، يعني تخلص من حقها، يكون يتخلص من حقها، بل التخلص منها، وإلا استقرت المظلمة في ذمته. وكذا لو فارق المظلوم بها، المظلوم بها هنا تردد للمحشين حاصل بأن المظلوم بها ماذا يقصد به؟ بعضهم فسر المظلوم بها بالمظلومة، المظلوم بها يعني المظلومة، يعني الزوجة التي لم يبث معها ظلمها متعلق الظل، لكن هذا تفسير مو صحيح. المظلوم بها الباهنة سببية، يعني المظلوم بسببها، مو المفروض أنه لم يبث مع أحدى زوجاته. حق تلك الزوجة صرفه على هذه الزوجة، فالظلم حصل على تلك بهذه. المظلوم بها يعني الزوجة التي حصل الظلم بسببها، بسبب أنه أقضى ليلة تلك مع هذه، فطلق من بات معها زائدا على الأخريات، طلق هذه. إذا طلق هذه ثم تزوج جديدة، يعني هذا الشخص له 4 زوجات مثلا، بات مع الأولى ومع الثانية ومع الثالثة في المثال السابق ولم يبت مع الرابعة، ثم قضى المظلوم بها. من هي المظلوم بها؟ الأولى والثانية والثالثة، لأن الزيادة حصلت هذه الثلاثة مثلا، طلق وتزوج بجديدة، لكن المظلومة باقية لم يطلقها، المظلومة باقية تزوج جديدة. بعد أن تزوج الجديدة يقول لا يجوز له أن يقضي للمظلومة، لا يجوز له أن يقضي للمظلومة. لما؟ لأنه استدراك لظلم بظلم آخر، يلزم الظلم على الجديدة بعد. فإذن ماذا يصنع؟ يقول نفس ما ذكرناه قبل قليل، يجب التخلص منها، يكون يسترضيها بفلوس، إن شاء الله من بعد هذا التاريخ الأمور تتغير كذا من هذا القبيل، يسترضيها على كل حال بفلوس. يقول له مثلا ذهب أشتري لك، أنت ارضي عني، لا مو كمعاوضة، هدي أعطيك ذهب مثلا، ها مصالحة أو أي شيء تريد أعبر عنه، هدي أنا أعطيك هدي، أنت هم دخيلة الله يرضي عني مثلا. بلي يقول بأنه وكذا لو فارق المظلوم بها وجدد غيرها، لأن قضاء الظلم لا، وكذا يعني وهكذا يجب عليه التخلص منها، يعني كما أن هناك يجب التخلص هنا أيضا يجب التخلص، مو صحيح. بلي خب يقول بأنه لأن قضاء الظلم يستلزم، هنا الميم محذوفة في نسختنا، يستلزم الظلم للجديدة ولو كان الظلم بعض ليلة، يعني ظلمها لا في ليلة كاملة بل في بعض الليلة، يجب القضاء في بعض الليلة، مثلا ظلمها نصف الليل، خب يجب القضاء بمقدار نصف الليل، والنصف الثاني من الليل قلنا يخرج من عندها ولا يدخل على أية زوجة من زوجاته. يقول ولو كان الظلم بعض ليلة وجب عليه إيفاءها قدر حقها وإكمال باقي الليلة خارجا عن الزوجات، ولو شك في القدر ما يدري ظلمها ساعة، ساعة ونص، ساعتين، يبني على المتيقن، المتيقن ساعة، لأن بالنسبة للزار على المتيقن شبهة وجوبية ها تجري فيها أصالة البراءة، لكن الظاهر أن الحكم الشرعي بحسب القواعد هنا أنه إذا تردد بين الساعة والساعتين يجب عليه الأخذ بالأكثر لا بالمتيقن، لأن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. ذمة هذا الزوج كانت مشغولة بأن يقضي مع هذه الزوجة مدة زمان ليلة كاملة، ما تيقن بحصوله من لا يجب عليه القضاء، ما شك في حصوله يجب عليه الاتيان به، لأن الاشتغال اليقيني سر الفراغ اليقيني، هي مجرى قاعدة الاشتغال مو قاعدة البراءة. على كل قاعدة الاشتغال اليقيني، على الإنسان إذا ثبت اشتغال ذمته بشيء من الفرائض لاحظوا ولم يتيقن إلا بقيام، مثلا إذا أنت متيقن بأنه عليك 10 صلوات قضاء، وأنت متيقن بأنه لم تقضي إلا 2، وأما الصلاة الثالثة فأنت تشك في أنه هل حصل منك القضاء أم لا، يجب عليك أن تأتي بهذه المشكوك، بلي الموارد تختلف. يقول بأنه بنى على المتيقن، على كل هذا تمام الكلام في القسمة. وأما النشوز، النشوز لغة عبارة عن الارتفاع والعلو، إذا ارتفع شخص يقال نشز. وأما أطلاق النشوز بالنسبة للزوجة والزوج لأنها تعلو على مثلا زوجها أو الزوج يعلو على زوجته، ولذا أطلق النشوز. وهو هنا أي النشوز الخروج عن الطاعة، أي خروج أحد الزوجين أما يجب عليه من حق الآخر، يعني يعلو على الحق ولا يخضع للحق من حق الآخر بطاعة الآخر، لأنه بالخروج يتعالى عما أوجب الله تعالى عليه من الطاعة. فإذا ظهرت إمارته، يعني إمارة النشوز للزوج، يعني تبين أن هذه الزوجة جاي تصير ناشزة، فإذا ظهرت إمارته للزوج بتقطيبها في وجهه، يعني تجعل وجهها عبوسا مثلا كذا في وجه الزوج، بلي والتبرم أي الضجر والسعم بحوائجه، يعني لا تستجيب فورا إلى حوائج الزوج. طبعا يقول حوائج الزوج مو قضية غسل الملابس مثلا الطباخة غير ذلك، الحوائج الواجبة بحوائجه التي يجب عليها فعلها، مثلا من مقدمات الاستمتاع يقول بأنه مقدمات ماكو، فورا ذي المقدمة مثلا بأن تمتنع او تتثاقل، ما تمتنع ولكن على كل حال تتثاقل اذا دعاها اليه، لا مطلق حوائجه، مثل لا يجب عليها قضاء حاجته التي لا تتعلق بالاستمتاع. بل يقول فاذا ظهرت الامارات كيف بان مثلا كذا اظهرت التضجر والسام بحوائجه، أو تغير عادتها في أدبها معه قولا، كان تجيبه بكلام خشن، سابقا كلام لطيف ناعم الآن خشن، بل بعد أن كان بلين بحيث أنه يطمع الذي في قلبه مرض الآن في ضيق كلام خشن، أو غير مقبلة بوجهها بعد أن كانت تقبل. خب يقول اما قولا او فعلا كان يجد اعراضا منها، الذي تعرض من يدخل بالبيت فورا تروح بالغرفة وتصك الباب على نفس مثلا، كان يجد اعراضا وعبوسا بعد لطف وطلاقة ونحو ذلك، اولا وعظها دليل اولا ملي وعظها اولا بلا حجر، يعني لا يحجرها ولا ضرب، وعلى خلافه جرت سيرة أكثر الناس أولا يدقون على كل حال، فلعلها تبدي عذرا معذورتكم وتتوب عما جرى منها من غير عذر، مثلا تتوب تقول اسمح لي مثلا، بل والوعد كان يقول اتق الله في الحق الواجب لي عليك واحذري العقوبة، ويبين لهم ما يترتب على ذلك من عذاب الله تعالى في الآخرة، الله يعذبك مثلا نفقة ماكو بعد وسقوط النفقة والقسم في الدنيا بعد مضاجعة ماكو مثلا، يقول له بل هيجي يعفى وأمور أخرى على كل حال مو خصوص هاي العبارات. بل ثم إذا ما أفاد الوعد يرتقي ثم حبل ظهره إليها في المضجع بكسر الجيم مضجع، إن لم ينجح أي إن لم ينجح الوعد، إذا ما أفاد هذا المعنى ثم اعتزلها، يفصل فراش عن فراشها، بعد الفراشين مو عند بعض، ثم اعتزلها ناحية في غير فراشها، ولكن لا يجوز ضربها إن رجى رجوعها بدون الضرب أي بما يكون أدوان من الضرب، فإذا امتنعت من طاعته بلي لا هواي متكبرة هذه تبين فيما يجب له ولم ينجع ذلك كله، ضربها مقتصرا على ما يؤمل بيرجع، مو مثلا يدوك بحيث مستشفى بعد، بلي كما انه هكذا السيرة في بعض الاوقات، فلا تجوز الزيادة عليه مع حصول الغرض بالاقل، الأسفل وإلا تدرج إلى الأقوى فالأقوى إلى أي حد؟ الأقوى فالأقوى فالأقوى إلى أن يقتله الله، بحيث أنه إدماء ما يحصل، كسر غير ذلك ما يحصل. بل يقول بأنه إلى الأقوى فالأقوى ما لم يكن مدميا ولا مبرحا أي شديدا كثيرا. قال الله تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن. تخافون يعني مقصود الآية أن هذه لم تظهر منها إمارات النشوز، ولكن أنا أخاف. مقصود الآية هذا المعنى؟ يقول لا، تخافون بعد ظهور الإمارات، مو قبل ظهور الإمارات. إذا لم تتغير عادته بعده لا يجب عليه أن يقوم بهذه الوظائف. فعظوهن أولا، واهجروهن في المضاجع ثانيا، واضربوهن ثالثا. الشهيد يقول يستفاد من الآية الكريمة، ونعم الاستفادة. الله سبحانه وتعالى يقول: وإذا خفتم مثلا واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن. أما القاطع في الكلام ممنوع، لم يقل قاطعوهن في الكلام. السير على الخلاف، من صار نزاع فورا ما يتكلم معها، أسبوع عشرة أيام لا يجوز شرع يكون يتكلم معها، أما يقطع الكلام معها لا يجوز. ها؟
لا يجر الضرب.
يجر الضرب يكون ما لا يتكلم كلام غير نزاع، يعني غير قضية النزاع. بل إذا كلام نزاع ينجر إلى الضرب. بل فعظوهن واجروهن في المضاجع واضربوهن. والمراد فعظوهن إذا وجرتم إمارات النشوز، واهجروهن إن نشزنا، واضربوهن إن أصررنا على النشوز. وأفهم قوله تعالى في المضاجع أنه لا يهجرها في الكلام، واجروهن في المضاجع، مو اجروهن بقول مطلق تقول نتمسك بالإطلاق، اجروهن في الكلام وفي المضجع لا. وهذا يعني حرمة الهاجر في الكلام فيما زاد عن ثلاثة أيام، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه في الكلام فوق ثلاثة. فكيف بزوجتك؟ زوجتك أخت إيمانية، ومضافا إلى ذلك بني المعاملة بالمعروف واجبة بالنسبة للزوجة، ويجوز في الثلاثة، يعني قطع الكلام في الثلاثة ما لم تبلغ الثلاثة. إن رجع بقطع الكلام رجوعها عن النشوز، ولو حصل بالضرب اتفاقا متعمدا، تلفون أو إدماء ضمن يكون يدفع الدية حينئذ لها. ولو نشز الزوج، وأما إذا كان الناشز هو الزوج، كيف نشز الزوج؟ بمنع حقوقها الواجبة لها عليه من قسمه، لا يضاجع هذه الزوجة مثلا، ونفقة ما يدفع النفقة هذا الزوج، فلها المطالبة بهذه الحقوق، تطالب الزوج، ترفع القضية إلى المحكمة العليا. بني فلها المطالبة بها، وللحاكم إلزام هذا الزوج بهذه الحقوق. بني فإن أساء خلقه، بني يعني هذا الزوج أساء خلقه وآذاها بالضرب، دائما يدق هذه الضعيفة وغير الضرب مثلا بلا سبب صحيح، يعني بأعذار واهية يضربها مثلا، بل بلا سبب صحيح، نهاه أي الحاكم الشرعي عن ذلك. الحاكم الشرعي يجب عليه أن ينهى، فإن عاد عليه نهاه، ولكن عاد ثانية حينئذ يعذره الحاكم، لأن التعزير ثابت في كل معصية، وهذه معصية. عذره بما يراه الحاكم صلاحا، مثلا 50 صوت 20 صوت بما يراه صلاح. وإن قال كل منهما، يعني لما ترافع إلى الحاكم قال كل منهما أنت المقصر أنت المقصرة، على كل حال لم يتبين الحال للحاكم. وإن قال كل منهما إن صاحبه متعد، حينئذ يجب على الحاكم أن يتعرف، تعرف الحاكم الحالة، يعني الحالة بين هذين الزوجين، بثقة في جوارهما يختبرهما، ومنع يعني ثم بعد أن تبينت له الحال منع الظالم منهما. ولو تركت الزوجة بعض حقوقها استمالة له حل، يعني هذه الزوجة تشوف بأن هذا الزوج ما يفيد معاه الكلام الصحيح، فقالت لزوجها أنا أحللتك من هذا الحق ومن هذا الحق ومن هذا الحق حتى تستميل بذلك قلب الزوج، هل يجوز لها ذلك؟ يقول نعم يجوز لها ذلك، ولو تركت الزوج بعض حقوقها الواجب لها علي من قسمة ونفقة استمالة له أي للزوج، حل له أي للزوج قبوله، يعني قبول هذا التاب، وليس له منع بعض حقوقها. خب هل يجوز للزوج أن يمنع الزوجة من بعض حقوقها حتى تحلل الزوج من ذلك؟ يقول لا، لا يجوز ذلك للزوج، وليس له أي للزوج منع بعض حقوقها لتبذل له أي حتى تبذل الزوجة له للزوج مالا ليخلعها، لا لا يجوز له ذلك يحرم. فإن فعل الزوج ذلك أي منعها من بعض حقوقها لتبذل له مالا وهي بالفعل بذلت مالا لتخلعها، فإن فعل فبذلت أثما وصح قبوله ولم يكن إكراها. نعم لو قهرها عليه يعني أجبرها على أن تبذل المال أو على أن مثلا تحلل الزوج من بعض الحقوق حينئذ يصدق الإكراه. بل أما لا، هاي ما يرجع البيت إلا كل ليلة نص الليل حتى تخاف، إكراه ما موجود مباشر بأنه مثلا ارفعي يدك عن بعض حقوقك أو ابذلي لي مالا، لا تصرفات أخرى حينئذ لا يصدق الإكراه. نعم لو قهرها عليه بخصوصه لم يحل، يعني لم يحل حينئذ هذا المعنى، والشقاق ندخل فيه أو ما ندخل فيه. دقيقتين ثلاثة دقائق على كل، ها رأس المطلب الشقاق درس القادم إن شاء الله. صلى الله على محمد وعلى آله.